إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
فإن شاء الله نأخذ هذه الرسالة القيمة الطيبة وهي من تآليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والمسمى بكشف الشبهات. وقد اعتنى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الرسائل اعتناء كثيرا كبيرا، وذلك لما كان في واقعه من ظهور الشرك والوثنية والجاهلية في زمانه، فكان رحمه الله تعالى يعتني بواقعه. وقبل هذا وذاك فإن الدعوة للتوحيد لتوحيد الله جل وعلا كانت من أصول ومن ركائز دعوة أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة من أعظم ركائزهم ومن أعظم راياتهم التي رفعوها في هذه المجتمعات الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأن هكذا كان منوال الأنبياء والرسل. فما من نبي وما من رسول قرع باب قومه إلا وأمرهم بأن يوحدوا الله جل وعلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلى هذا الدرب سار العلماء وسار الدعاء إلى الله جل وعلا، يدعون الناس إلى توحيد الله جل وعلا والدعوة للتوحيد. فإن أهل السنة والجماعة حينما دعوا إلى التوحيد كان يدعون إليه إجمالا وتفصيلا، يدعون إليه إجمالا وتفصيلا، لأن من الدعاء ومن الجماعات ومن بعض الدعوات لربما من تشارك أهل السنة والجماعة في هذا المضمار، لأنهم يدعون إلى التوحيد. لكن إذا نظرت إلى هذا التوحيد الذي هم يدعون الناس إليه ترام يدعونهم إجمالا، يدعونهم إجمالا. والدعوة إلى التوحيد على الشكل الإجمالي لا يجعلك تنتسب إلى دعوة أهل السنة. الدعوة إلى التوحيد إجمالا ما يكفي ولا يسعفك أن تنتمي وتنتسب لدعوة أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الدعوة التوحيد إجمالا لا تفيد تلكم الفائدة، لا تفيد تلكم الفائدة. مثاله: ما لو أن رجل في مسجده في خطبه محاضراته يتكلم عن التوحيد إجمالا: التوحيد أمره عظيم، التوحيد أمر الله به، عظم من شأنه، عظم من أصحابه، يعطي ربنا على التوحيد كذا وكذا، الموحد يعزه الله، الموحد يعظمه الله، الموحد له كذا. فهذا التوحيد بهذا الصورة الإجمالية ما الذي يستفيد المستمع؟ ما يفيد شيء. لماذا؟ لأن الباب الإجمال يفسره المتلقي على خلاف الملقي. المسائل الإجمالية يفسرها المتلقي على خلاف يريد الملقي. أنت تتكلم إجمال التوحيد، فالمستمع للإجمال بما يفسره؟ بما يريده. تخيل رافض، رافض يسمع عن التوحيد، فضل التوحيد، أهمية التوحيد. طيب كلام طيب جميل هذا، جزاك الله خير، التوحيد وايش يظن التوحيد؟ هو اللجوء الى اهل البيت. التوحيد صوفي يسمع بل يخطب يحاضر بالتوحيد، أهمية التوحيد، أمر الله بالتوحيد، وصدره رحب بهذه الكلمات، لكن ما يفسره؟ يفسر التوحيد باللجوء إلى القباب إلى السدنة إلى الأموات والغائبين. وعلى كل حال وعلى كل شخص يفسر التوحيد على مشتهى إذا كان إجمالا. ولهذا إن الدعوة إلى توحيد الله إجمالا ما تجعل عبد أو تجعل مسلم ينتسب إلى دعوة أهل السنة والجماعة. ولهذا كان ميزة أهل السنة أنهم يدعون إلى التوحيد إجمالا وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا، يفصلون في أمر التوحيد ما يتعلق بنواقضه بمكملاته، يتعلق بالذي يخدش في عقيدة التوحيد والذي يخدش كذلك في أعماله واعتقاداته. فلهذا كان من شأن أهل السنة والجماعة أنهم يركزون على هذا الباب. وشيخ الإسلام محمد
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان على هذا الأمر من كتب الرسالة وتأليف الرسائل التي فيها التفصيل المسألة التفصيلية المتعلقة بتوحيد الله جل وعلا وما ينافيه من الشرك ومن شتى صوره. قبل الكلام نذكر ما يتعلق بالرسالة وهي كشف الشبهات. ذكر العلماء أن كشف الشبهات رسالة سبب التأليف والتي جعلت شيخ الإسلام يؤلف هذه الرسالة أنه أرسلها لأهل القرى في بيان شبه القبورية والرد عليها فرأى أنه من اللزام ومن لزوم أنه يكتب بما يقضي به الشبه فألف هذه الرسالة وجعلها تنتشر بين القرى حتى يعلم الشبه التي يذكرها القوم مع كيفية الرد والتعليق عليها. وما يتعلق بمعنى كشف الشبهات قال علماء الكشف يأتي بمعنى الحسر كشف أي حسر يقال فلان كشف عن رأسه أي حسر عن رأسه وتأتي كذلك بمعنى الإزالة يأتي الكشف بمعنى الإزالة يكشف الضر أي يزيل الضر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي يزيل السوء فالكشف يأتي بمعنى الحسر ويأتي بمعنى الإزالة. أما الشبهات فهي جمع شبهة الشبهات جمع شبهة وهي المسائل التي جعلت شبيهة بالحق عرف العلماء بقولهم الشبهة هي المسألة التي جعلت شبيها بالحق فالشبهة هي المسائل التي يشتبه أمرها بين الحق والباطل وهذه من أعظم الأمور التباسا على عباد الله لوجود الحق الذي فيها فيغتر من لا يعرفها فيدخل الناس فيها فإذا بهم توقعهم في سخط الله في غضب الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس أي لخفائها ولقوة تعلقها بالحق تارة وبالباطل تارة فإن صاحبها يلتفت عليه الأمر ولهذا كان أهل السنة قديما وحديثا يحذرون أهل السنة من عوام مخواصهم من القرب والاستماع والإنصات للشبه لهذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى إن الشبه خطافة فكم من رجل قصر علمه في هذا الباب فيستمع لشبهة وما يدري وجه الصواب فيها من وجه الخطأ فيلتبس بها فإذ به ماذا يكون من أهل الشبه ومن دخل في الشبه ضل عن سواء السبيل. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة في بيان الشبهات المسائل التي يذكرها القبورية ويذكرها من كان من عباد القبور في زمانه مسائل فيها شبه الحق يقتر بها من لا يعرفها فألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الرسالة ورد عليها. والملاحظ أن الشبه غالبا ما تأتي عاطفية وهذا الذي يجعل الناس يقعون فيها من باب العاطفة ولهذا ينجرف لها الكثير من الناس بخلاف الرد. الرد يكون علمي مبني على أمور علمية فهذا يجعله ثقيل على الناس ولهذا فالأصل أن الشبه لا تطرح لأن كم من شبه طرحت لربما ما استطاع الشخص أن يرد عليها فتقع الشبهة في القلوب وما تزال إلا بشيء من الصعوبة. وكان يذكرون عن الرازي أن هذا حاله كان إذا ذكر الشبه في رجع المتكلمين على بعض المبتدعة كان يأتي بالشبهة بأقصى ما يستطيع القوة يذكر الشبهة بحذافيرها وبطرقها، يقال كذا فكذا فكذا، يجعل الخصم يتكلم بما يستطيع القوة ويذكر هذا في كتابه. ثم إذا قام وأراد أن يرجع الشبهة أتى برد هزيل. فكان من شؤم هذا الفعل وهذا الصنيع أن الذي يقرأ هذا الكلام يتأثر بالشبهة ولا يقتنع بالرد، يتأثر بالشبهة ولا يقتنع بالرد. ولهذا ينبغي الحرص، ولهذا ما يخوض في باب الشبهة إلا من رسخ علمه، إلا من رسخ علمه وعنده إلمام في علوم القرآن والسنة، ويعرف مواطن الضعف في هذه الشبهة ومواطن الحجة والبينة في الرد عليها. فليس كل أحد يخوض في هذا الباب، ليس كل أحد يخوض في هذا الباب. فهذا باب عظيم، باب كشف الشبهات، إنما ينال ما رزق علما غزيرا وفهما راسخا ونظرا ثاقبا بكتاب الله وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلماء أن كشف الشبهات يكون في أمرين: الشبهات تزاح وترد وتدفع وترفع بأمرين، إما بأدلة سمعية شرعية، بأدلة سمعية شرعية أي من أدلة الكتاب والسنة. فهذا وجه من أوجه الردود على الشبهات، أنك تستعين بالقرآن والسنة، فماذا فتطول وتجول على شبه المبتدعة وعلى المخالفين وعلى الزنادقة وعلى المرتزقين وعلى من كان مناور لدعوة أهل الإسلام ودعوة أهل السنة والجماعة. فبهذا بإمكانك أنك تقتحم هذه الشبهات وأنك تزيلها من قلوب وعقول أصحابها بأدلة القرآن والسنة. وهناك دلائل أخرى من الدلائل التي بها تنفع في دفع ورفع الشبه، ألا وهي الأدلة العقلية، الأدلة العقلية. فإن الأدلة العقلية كذلك تنفع في مضمار رد الشبهات وكشف الشبهات، ولهذا موجود في كتاب الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أي هذا إخبار من ربنا عز وجل لأصحاب العقول ويذل الألباب، أن لو وجد إله مع الله عز وجل لماذا لفسدت السماوات والأرض. وهذا ما يسمى بقانون المنازعة والمغالبة، قانون المنازعة والمغالبة. لو وجد ملكين أو وجد أميرين في مكان واحد لما استقر الحال بالشعب، ذاك يأمر وذاك ينهى، ذاك يجلب ذاك ينفي، وذاك يحدث وذاك يرفع، فلا يتم استقرار أبدا، تبقى المنازعة والمغالبة بين الأميرين والملكين. يقول ربنا عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا رد عقلي على هذه الشبهة التي اطرأت في قلوب وأذهان المشركين. فبهذا يعلم أن كشف الشبهات تارة يكون بالأدلة السمعية العقلية وتارة يكون بالأدلة العقلية. وأما رد الشبهات فهي من أصول الدين، رد الشبهات وضحتها من أصول الدين، وعلى هذا دل القرآن والسنة، دل القرآن والسنة. ومن تمعن في كتاب الله عز وجل يرى بكل وضوح وبكل يعني جلاء كيف أن ربنا جل وعلا يذكر شيء من معتقدات الكفار ومن معتقدات المشركين، ثم ماذا يرد ربنا جل وعلا ويبين عوارها ويبين ضلال هذه الشبهة. وعلى هذا السنة، فإن السنة كذلك دلت على أن المسلم يزيح الشبه ويكون عنده استعداد لإزاحة الشبه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين حينما أرسل نبينا عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوم أهل كتاب، ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، إلى آخر الحديث. ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث حينما قال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، ما هو الغرض، ما هو الغرض من ذكر هذا الوصف؟ يا معاذ، أنت قادم على بلدة، وهذه بلدة فيها أناس من أهل كتاب. قال علماء: فيها فائدة على أن أولئك قوم علم، على أن أولئك عندهم علم، أهل الكتاب ليس كمشرك، المشرك والجاهل الوثني ما عنده خلفية علمية، ما عنده شيء يسند إليه، بخلاف أهل الكتاب فإن عندهم أدلة من مال التوراة عندما أدلة من الإنجيل يستطيع أن يناقشوه ويناقشك بها. فنبه نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ إلى هذه المسألة، أنك ستأتي على قوم عندهم علم من علم الكتاب، فليكن مستعد لهم، عندك من الردود، عندك ماذا من الحجج ما ترد على هؤلاء. هذا الأصل، ولا يكون حال بعض الناس ممن ربما يدخل في مضمار الرد على الخصوم والرد على الأعداء وهو فاضي فاضي ماذا الجراد، ما عنده أدلة لا من كتاب ولا من سنة. كم من أناس لربما يغتر ببعض علومه فيدخل مع أناس في مناقشات وفي مجادلات وفي خصومات، فإذ بماذا يزحزحوه عن الحق الذي كان عليه. ويذكر في هذا الباب ما وقع من جهل بن صفوان حينما اغتر بعلمه فناقش فرقة من فرق الضلال ومن فرقة السمانية، فلما ناقشهم وجادلهم سألوه، قالوا يا جهل تعبد من؟ قال نعبد الله. فقالوا يا جهل ربك الذي تعبده أيرى؟ فقال ربي لا يرى. قالوا يا جهل ربك الذي تعبده يسمع؟ ربي لا يسمع. يا جهل ربك الذي تعبده يلمس؟ ربي لا يلمس. ثم قالوا يا جهل أنت لا تعبد ربا، أنت تعبد عدما. شبهة ذكروها بهذا الرجل وما استعدها، مع أن ذلك من الهراء أن شخص بعلمه ما يستعد لهذه الشبهة، لكن انظر لغروره ولعجبه ولعدم استعداد، لأن هؤلاء فرقة من فرق الضالة تشبعت بالشبه، عندهم من القرائن، عندهم من وحي الشيطان ما عندهم. فكان ينبغي لمن أراد أن يدخل معهم في خصومة وفي جدال وفي دفع الشبهات يستعد لهؤلاء، يعرف ما الذي عندهم، ما الذي في كتبهم، ما الذي في رؤوسهم، ما هي الأفكار التبنوها، يعرف كيف رجل إن قالوا كذا تقول كذا وإن قالوا كذا تقول كذا. تستعد كأنك تدخل إلى معركة، أنك تدخل وكلك غرور لا عندك استعداد لا لذا ولذا، فإن سرعان ما يوقع بك الهزيمة. وهذا الذي وقع، فإن جهما حينما سمع تلكم المحاجة من هؤلاء الفرق الضالة ذهب إلى بيته، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه بقي في بيته 40 يوما لا يصلي لله شكا في وجود الله، شك في وجود الله. يا ليت وقف الأمر إلى أنه فحم أو أنه هزم، بل وصل الأمر إلى هزيمته أنه تردى حتى في عقيدته. هذا فهم الشؤم. ماذا من شؤم؟ الدخول للمناقشة والمجادلة في حق من لم يصل بعوده ولم يزد علما في هذا الباب، فهذا باب خطير. ولا يعتقد كل واحد أن هذا الباب باب مفتوح لكل أحد، بل هذا يعطى لمن رفع علمه ولمن كان عنده من العلم والفهم الثاقب لكتاب وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد حفظكم الله، ومن تأمل في حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعلم أنه على علم وعلى فهم وعلى بصيرة يسعفه بأن يتصدى لهؤلاء، يسعفه بأن يؤلف في الشبهات التي يأتي بها القوم وتدل بها القوم لبدع وشركياتهم فيرد عليها رحمة الله عليه. فالشاهد حفظكم الله أن هذه الرسالة المختصرة ألفها شيخ الإسلام في صدد الرد على شبهات القوم من القبورية ومن كان في زمانه ممن أباح وأجاز الشركيات لنفسه ولغيره، فذكر 10 شبهة ورد عليها برد فيه إيجاز، رد في إيجاز ليس فيه صعوبة أو كلفة أو مشقة، وإنما اختار العبارات اللينة والسهلة التي يفهمها القاضي والداني ويفهمها المنتهي والمبتدي، وحتى لا تكون ماذا من العبارات الثقيلة على عوام الناس، بل رحمه الله تعالى راعى فيها الأفهام وراعى فيها ماذا حال الناس من حيث فهمهم ومن حيث مداركهم. فندخل في الرسالة ونحاول إن شاء الله على بإذن الله أن نختصر في الرسالة حتى يعني ننتهي منها في خلال هذا الشهر إذا يسر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدى المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وقد مر معنا في دروس الماضية وكذلك مر معكم من الدروس العامة والخاصة ما تعلق بأمر البسملة وأنها من الأمور المستحبة. دل الكتاب والسنة على استحباب البداء بالبسملة، فمن كتاب الله جل وعلا اقتداء بالقرآن، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى كانت سوره تستفتح بالبسملة، وهكذا من السنة، فإن قد ثبت على أن الأنبياء كان من سننهم ومن سلوكهم ومن هديهم أن الأنبياء إذا أرادوا أن يؤلفوا أو يكتبوا كتابا كانوا يستفتحون هذه الرسائل بالبسملة، فما كما جاء عن نبينا سليمان عليه السلام في قوله تعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب رسالة أو كتب مكتوبا لأهل الأقاليم والبلدان كان عليه الصلاة والسلام يستفتح هذه الرسائل بالبسملة، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن نبينا عليه الصلاة والسلام حينما كاتب هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم إلى آخر الحديث. فالشاهد أن نبينا عليه الصلاة والسلام بدأ بالبسملة. وكذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على مشروعية افتتاح الكتب بالبسملة، فقد ذكر في فتح الباري رحمه الله تعالى قال وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم بالبسملة. فدل الكتاب والسنة والاتفاق على مشروعية في هذا الفعل، مع التنبيه على أن السنة التي دلت على استحباب البداء بالبسملة إنما كان من فعله عليه الصلاة والسلام، أما من قوله فلم يثبت شيء. من قول نبينا عليه الصلاة والسلام على مشروعية بداء الخطب أو الكتابة بالبسملة، فكل ما يذكر في هذا الباب فهو ضعيف. ومن أراد المزيد فليراجع بحث المادة عن الإمام العلامة الألباني رحمه الله عليه كما في كتاب الإرواء ذكر الأحاديث المروية في ماذا في استحباب أو الأحاديث المنقولة عن رسول الله أنه استحب البداء بالبسملة أنها ضعيفة، وإنما ثبت ذلك من فعله. وذكر العلماء رحمه الله تعالى على أنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام ليس في الكتابة فقط بل حتى في الخطب والكلمات والرسائل والكتب كان يستحب فيها أن يذكر أن يبدأ فيها بذكر الله. نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا هديه في الكتابة فقط بل حتى في الخطب والكلمات كان يستبدأ بذكر الله جل وعلا. فمن تلك المواقف هذا الذي مضى ما جاء من فعله أنه يستبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاء كذلك أن نبينا كان إذا خطب يبدأ أيضا بحمد الله كما جاء في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. ومر معها قريبا في قصة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه في خطبة نبينا حينما خطب الأنصار، فكان لما قام قال سعد ثم فخطب قال بعدما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله بعدما حمد الله. فالشاهد أن رسول الله كان يستبدأ ويستفتح خطبه كلماته وكتبه بالبسملة، ويدل على ذلك كثيرة وكثيرة. وأما يتعلق بالمسائل المتفرعة من البسملة فهي مسائل كثيرة جدا وليس كما قلنا مقام التفصيل فيها، لكن نسأل في مقام آخر في ذكر ما يتعلق بمال بالفوائد الجمة التي يذكر العلماء سواء من ناحية أمال أن العربية أو من ناحية البلاغية وما يتعلق منها في المعاني، فهذا مجاله هذا واسع، يترك هذا إن شاء الله في درس آخر إذا كان هناك شيء توسع يكون فيه بإذن الله عز وجل. الشاهد أن السبيل من هذا الكلام أن البسملة من ماذا من السنن التي دلت أدلة عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، اعلم فعل أمر من العلم. ما معنى العلم؟ للعلماء في تعريف العلم أقوال وآراء. عرف الجرجاني رحمه الله تعالى العلم بقوله هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، فهذا هو العلم. وذكر بعض العلماء كما ذكر ذلك أبو الخطاب قال العلم هو معرفة المعلوم، العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه، معرفة المعلوم على ما هو عليه. ففسر العلم بالمعرفة، قال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، دل بقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. فذكر أنهم يعرفون، فدل على أن المعرفة هي العلم والعلم هي المعرفة. فهذا قول، وإن كان بعض العلماء خالف فقد ذكر العلم أن هناك فرق بين المعرفة والعلم، كما ننبع على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بداع الفوائد ذكر فروق بين العلم والمعرفة. وكذلك من الأقوال، ولعل ذلك من أقوال المختصرة وعليها كثير من العلماء، أنهم فسروا العلم بقولهم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو قول كثير من العلماء. وإن كان كذلك بعضهم ذكر شيء يعني من الانتقادات، لكن ليس في ذلك الانتقادات، فالأصل نبقى على هذا التعريف حتى نستوعب معنى العلم. فالعلم على قول من قال أنه أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذا قيل لك ما هذا؟ قلت هذه مسجلة، هذا علم، أدركت هذا الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه علم. ما هذا؟ وهذا من جهل، هذا علم، أنت علمت الآن، قد علمت أن هذا من جهل. ما هو برهان العلم؟ أنك أدركت هذا الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لا شطط لا خطأ لا زلل. وهنا فائدة، يذكر العلماء أن مراتب الإدراك تنقسم إلى ستة مراتب، يكفينا في هذا المقام أن نذكر الثلاث الأول. أول مرتبة من مراتب الإدراك العلم، وما هو العلم؟ هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. المرتبة الثانية من مراتب الإدراك الجهل، وما هو الجهل؟ قال العلماء الجهل هو عدم الإدراك بالكلية، الجهل عدم الإدراك بالكلية. المرتبة الثالثة ما يسمى بالجهل المركب، بالجهل المركب. وما معنى الجهل المركب؟ قال هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. فعندنا علم وعندنا جهل وعندنا جهل مركب، فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والجهل عدم الإدراك بالكلية، والثالث والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. نمثل الآن، لو قيل لك ما هذا؟ تقول هذا مسجل، يسمى هذا علم. لماذا؟ لأنك هذا شيء إدركته على ما هو عليه. لو قيل آخر ما هذا؟ يا والله ما عندي علم، انظر قلب البضاعة ما أصدق، ايش سمى هذا؟ جهل. لماذا جهل؟ لأنه ما أدرك، ما عندي إدراك أبدا، ايش هذا؟ سمع عن، انظر اطلب، ايش عندك؟ ما عنده إجابة. كونه ما عنده إجابة، ما عنده إدراك لهذا الشيء الذي أمامه يسمى جهل. فالجهل عدم الإدراك، ما عنده شيء. الجهل المركب هو أن يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. إيش هذه؟ وهذا السيارة. هذا يسمى جهل مركب، جهل مركب. وقال العلماء والجهل مركب لماذا مركب؟ قال أنه مركب من جهلين، جهله بحالة وجهله بالشيء، يجهل هذا الشيء ويجهل كذلك أنه جاهل. لوجود الجهلين سمي بالجهل المركب. فالشاهد أن نفهم أن معنى العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقول المؤلف رحمه الله تعالى اعلم، قال علماء هذه العبارة تذكر في المسائل المهمة التي تحتاج إلى تنبيه وتحتاج إلى انتباه. ولهذا من تمعن أقوال العلماء أنهم ما يذكرون كلمة اعلم إلا لأمر مهم، فالمؤلف من كلام اعلم دل على أنه عنده كلام مهم ينبغي التنبه إليه. وكذلك فائدة هنا ما يدل يعني أمر المؤلف وأنه أمر القارئ على أنه يتعلم هذه المسائل فيها دلالة على عظمة العلم ودلالة على أهمية العلم، وأن دين الله جل وعلا ما يقوم مثل العلم، ما قام دين الله جل وعلا بجهل ولا بالخرافات ولا بالعواطف ولا بالحماسات، بل دين الله يقام بالعلم. ومن تمعن في العبادات وتمعن في شرع الله جل وعلا يعلم أنه لا يقوم إلا بالعلم. فهذا التوحيد، توحيد الله ما يكون ولا يقام إلا بالعلم. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بدأ ربنا بالعلم قبل القول والعمل، فلا يمكنك أن تكون موحد إلا بالعلم. فالجاهل ما يستطيع أن يأتي بمراتب التوحيد ولا يأتي بمكملات التوحيد، بل ربما يقع في قواعده ويقع في نواقضه من حيث لا يشعر. وهكذا حفظكم الله يتعلق بالدعوة، فالعبد لا يكون داعيا إلى الله عز وجل إلا بالعلم. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. معنى بصيرة أي على علم. فلا يكون داعية داعية يدعو إلى الله عز وجل وإلى طريق مستقيم إلا إذا تحل بالعلم. فمن لم يكن عالما بشرع الله وبدين الله فأن لدعوته النجاح. من أراد مقامات العليا كمقام الخوف والخشية والرغبة والرهبة ما تنال إلا بالعلم. ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء من حاز في صدره ومن استقر في قلبه علم الكتاب والسنة فإنه تزداد معرفته بالله عز وجل، ذاتي الخشية والإنابة والخوف رغبة لربه عز وجل. لهذا كانت من آثار السلف من مقولاتهم أنهم قالوا: من كان لله أعرف كان منه أخوف. من كان لله أعرف كان منه أخوف. فالشاهد إخواني في الله أنه ينبغي الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم، وأن الواحد منا لا يظن أنه بحماسه أو لماذا بعواطفه أو ما كان من كسل وتخاذل وما كان من تفريط في إضاعة الأيام والأعمار بغير تعلم دين الله عز وجل، لا يظن بهذا الحال يستطيع أن يرفع شيء من دين الله عز وجل. فإن دين الله ما يرتفع وما يرفع ولا يعلى أمره وشأنه بمثل العلم. فإنه من طلب العلم ودعا الناس بعلم فإن الله يبارك به ويبارك في دعوته ويبارك ماذا في دينه ودنيا وأخرى. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى أمر بالعلم فقال: اعلم رحمك الله. رحمك الله هذه عبارة دعائية استعطافية. رحمك الله عبارة دعائية استعطافية، والدعاء بالرحمة معناها أنك تسأل الله عز وجل أن يغفر لك ما مضى من ذنوبك وأن يعصمك من الزلل فيما يستقبل. فهذا معنى الدعاء بالرحمة. إذا قلت اللهم ارحمني أو اللهم ارحم فلان، فالدعاء بالرحمة منه هذه المقتضيات: أن الله يغفر لك ما مضى من الذنوب، وأن الله عز وجل يعصمك ويسترك فيما بقي، يعصمك من الشرور، من التقصير، من التفريط، يعصمك من الزلل، من الخطأ. هذا كله من رحمة الله عز وجل فيما يستقبل. وهذا ما يقول العلماء إذا أفردت الرحمة، لكن إذا التقت الرحمة مع المغفرة فإن الأمر يختلف. فإن قلت اللهم اغفر لي وارحمني هنا يتغير المعنى، فتكون المغفرة لما مضى من الذنوب وتكون الرحمة لما يستقبل من التقصير والزلل. الأصل أن الرحمة إذا أطلقت فإنها تشمل ما مضى وما يستقبل، ما مضى يرغب بالمغفرة وما مضى من العصمة. وأما إذا جمعت اللهم اغفر لي وارحمني في مقام واحد فحين تكون المغفرة في ستر الذنوب الماضية، وتكون الرحمة لماذا في العصمة من الزلل فيما سيأتي. هذا الدعاء في بيان الحسن سرية المؤلف رحمه الله تعالى. الدعاء للغير فيه دلالة على حسن السريرة، والذي يدرس الناس ويعلم الناس لابد أنه يتلطف بهم، بل أن هذا الدين قائم على الرحمة، هذا الدين قائم على الرحمة. وربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا وأصل هذا الدين عليه الصلاة والسلام: ما أرسل للناس إلا رحمة، ليس بالشدة وليس بالصعوبة الخلق ولا على الكائنات ولا على العالمين، وإنما هو رحمة عليه الصلاة والسلام. ومن نظر في أحكام الشريعة يعرف أن مبناها على الرحمة ومبناها على اللطف. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى يعتنون بهذا الباب في باب الرحمة. ولهذا يذكر العلماء في الحديث المسلسل، ذكروا أن الأحاديث المسلسلة بالأولوية هو حديث الراحمون يرحم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث كان عند بعض العلماء يسمى بالحديث المسلسل بالأولوية، لأن العلماء كلما بدأوا بتدريس طالب من طلاب العلم يبدأون من هذا الحديث
الراحمون يرحمه الرحمن يرحمه في الأرض يرحمه في السماء. فيقول هذا الطالب أول حديث سمعت عن شيخي حديث الراحمون, فيأتي هذا الطالب ويسمع من شيخه ويحدث الذي بعده أول حديث سمعت من شيخي حديث الراحمون, يتواصل هذه الأولوية. كل ما يأتي الشيخ
يحدث طالبه وطلابه بأن أول حديث وقرأ في أذنيه هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما لي حكمة بأن أهل السنة من مشايخ كانوا يبتدئون مع طلابهم بتلقينهم هذا الحديث لبيان أن هذا الدين قائم على الرحمة, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال ربنا في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله الذي لو وحاشا من ذلك لو كان فظا غليظ القلب لنفر الناس من عنده عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في رسول الله نحن من باب أولى وأولى أن نتخلق بهذا الخلق العظيم. فشاهد أن هذا الدعاء اعلم رحمك الله من الأدعية ماذا المفيدة والتي فيها بيان حسن شريرة المؤلف وكذلك بيان على أن هذا الدين قائم على الرحمة وقام ماذا على لطف ونفي غلظة عن أهل السنة والجماعة في دعوتهم وفي تدريسهم وكذلك في معتقدهم ومنهجهم. وهنا فائدة كذلك في قوله اعلم رحمك الله أن الدعاء يقول علماء على أقسام أربعة صور. الأولى أن يدعو العبد لنفسه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم انصرني على من عاداني. الصورة الثانية من صورة الدعاء أنك تدعو لغيرك اللهم اغفر لوالدي اللهم ارحمهما اللهم اغفر لأخي. الصورة الثالثة من صورة الدعاء أنك تدعو لنفسك ولغيرك بصيغة الجمع, تدعو لنفسك ولغيرك بصيغة الجمع اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا من تعني على ما في نيتك يعني من حضر يدخل بهذه الصيغة أنت وغيره, هذا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة الرابعة أنك تدعو لنفسك وتدعو لغيرك مع الفصل, تدعو لنفسك وتدعو لغيرك مع الفصل اللهم اغفر لي وفلان ونفسك وغيرك. فهذا لا حرج, لكن ينبغي أن يتنبه لأمر وهو أن من دعا بهذه الصورة من صور الدعاء أنك تدعو لنفسك وتدعو لغيرك فلا بد أنك تبدأ بنفسك, لا بد أن تبدأ بنفسك. تريد أن تدعو بالمغفرة لك ولوالديك تقول اللهم اغفر لي ولوالديك, تريد أن تدعو بالرزق لك ولأولادك تبدأ بنفسك اللهم ارزقني وأبنائي, أردت الثبات لك ولإخوانك تبدأ بنفسك اللهم ثبتني وإخواني. فمن أراد أن يدعو هذه الصورة الرابعة يدعو لنفسه مع غيره إخوانه بعد بتمييز عن فاصلة, فلا بد أنك تبدأ بهذا التفكير أن تبدأ بنفسك ثم تبدأ بغيرك. ومن الغلط أن الشخص إذا أراد أن يدعو لنفسه ويدعو لغيره من الخطأ أنك تبدأ بالغير. القرآن فيه أن الدعاء يكون على هذا المنوال, تبدأ بنفسك ثم بغيرك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات, هكذا كل دعاء القرآن فيه تبدأ بنفسك ثم تبدأ بغيرك. أما أنك تبدأ بغيرك ثم تبدأ بنفسك فهذا من ماذا؟ من الخطأ, وليس على هذا كان دعاء القرآن الموجود في كتاب الله عز وجل.
أسأل مولى جل وعلا أن ينفع بما قلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.